السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن شاء الله تعالى في هذه الليلة نتناول شيئا مما يتعلق بفقه المعاملات مع الوالدين، فللتعامل مع الوالدين فقه. إذا فاتنا شيء في المحاضرة من هذه الأبواب فليكمل إخواننا ما بقي من نقص في صورة سؤال، وإن شاء الله يجاب. فأقول مستعينا بالله عز وجل: للتعامل مع الوالدين فقه ينبغي أن نفهمه وأن نعيه. وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم آنفا: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فالفقيه في الدين يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. ولقد قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ولا يخفى عليكم أن الخوارج يعملون أعمالا أعظم من أعمالنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فيلزمنا أن نتفقه في ديننا. وهذا الباب الذي سنتناوله إن شاء الله باب عظيم من أبواب الفقه، فقه التعامل مع الوالدين. فبين يدي ذلك أقول: للوالدان حق عظيم، فأعظم حق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. ولذا نرى الآيات تضافرت لتقرير ذلك والأحاديث كذلك. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. تتضافر النصوص لإثبات ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله إذا كان فرضا على الكفاية فهو مؤخر في الرتبة عن بر الوالدين. ولذا فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. فانظر مع من سيجاهد، مع رسول الله. جهاد ليست فيه أي شبهة، ليست فيه أي شبهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أتاه يقول: إني أريد الجهاد معك يا رسول الله، أبتغي الأجر من الله؟ قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. وجاء العقوق في المنزلة بعد الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. فمن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. ولا يخفى عليكم أن النصوص جاءت تبين فضل البر ومنزلة البررة. ولقد نطق عيسى في المهد قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وقبله يحيى عليه السلام قال تعالى في شأنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكذاكم البر، فكذاكم البر، أي هكذا البر يفعل. فالبار بأمه تجاب دعوته في غالب الأحيان. ولا يخفى عليكم أن أويس القرني لما كان بارا بأمه، حتى إن بره بأمه منعه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنه: خير التابعين رجل يقال له أويس، رجل من قرن كان برا بأمه وكان به برص، فدعا الله فشفاه إلا موضع إصبع على بطنه، أي كي يعرف به. فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر يتفقد القادمين من اليمن يسألهم: أفيكم أويس؟ ويتعجبون من سؤال عمر عن أويس هذا، إلى أن جاء عام فسألهم: أفيكم أويس؟ قال: نعم. قال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: كنت بارا بأمك؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موطن إصبع؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، وأراه إياه. قال: استغفر لي يا أويس. قال: أنا أستغفر لك؟ أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر لي أنت يا أمير المؤمنين. قال: بل استغفر لي يا أويس. وذكره بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالبار بأمه دعوته تستجاب في غالب الأحيان. ولا يخفى عليكم أن الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، قام أحدهم يتوسل: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق غبوقا إلا سقيتهما قبل بني، وإنه نأى بي الطلب فرجعت وقد نام، فوقفت ومعي اللبن، أكره أن أوقذهما وأكره أن أسقي أبنائي قبلهما، فوقفت على بابهما حتى طلع الفجر ثم شربا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم بعض ما هم فيه. لا يخفى عليكم أن الذي يعق والديه قد تمنع دعوته من الاستجابة، بل قد تستجاب دعوة والديه فيه. فدعوة الوالد لولده والوالد على ولده كلاهما حري بأن يقبل هذا. وقد ورد في هذا الصدد أن جريجا كان عابدا إسرائيليا من بني إسرائيل، وكان يتمثل بعبادته، فتذاكر بنو إسرائيل عبادة جريج هذا، يثنون عليه وعلى عبادته. وكانت له أم فذهبت إليه تزوره في الصماء، فنادته: يا جريج يا جريج. وكان يصلي فقال: يا رب أمي وصلاتي. فعادت النداء قال: يا رب أمي وصلاتي. أعادت النداء: يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. فانصرفت ودعت عليه قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، أي النسوة الزواني. فلما تذاكر الإسرائيليون عبادة جريج، قالت امرأة من الزواني والعياذ بالله: إن شئتم لأفتنن جريجا. قالوا: إن استطعت فافعلي. فتجملت وذهبت وطلبت منه الفاحشة فأبى، فمكنت راعيا من نفسها فزنى بها وحملت وجاءت بالولد. قالوا لها: من هذا الولد؟ قالت: من جريج. فذهبوا إليه مسرعين يضربونه، واستنزلوه من الصومعة: يا من بك وبك، وهو لا يدري ما السبب، تفعل وتفعل وهدموا الصومعة. فقال: أتوني بالغلام. فأتوا به فقال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: أبي الراعي. أبي هو الراعي. فسلمه الله لكونه كان مجتهدا، وإلا فدعوة أمه استجيبت فيه. هذا ويتأكد بر الوالدين عند الكبر. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كن كالعبد المطيع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم إن الله قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ومن معنى الآية وأقوال العلماء فيها أن الأب عند الكبر يبدأ يخرف، كما قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، فيضعف تفكيره وتضعف أدوات التحكم فيه، فقد يبول على نفسه، قد يتغوط على نفسه، قد يتكلم بكلمات خارجة، وأنت رجل صالح ترعاه، ولكن أحيانا يأخذك الضجر فتتكلم بكلمة لا تليق، فبعدها تقول: أنا فعلت بأبي، وتكاد أن تيأس من رحمة الله. فربنا يفتح لك باب التوبة فيقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين، أي للرجاعين، غفورا. فاستغفر الله إن زلت قدمك أو أسأت هذا. ولا يخفى عليكم أن ربنا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة، وقد نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كانت له أم هو بها بار، فلما أسلم قالت: يا سعد، والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تكفر بمحمد وبرب محمد. أبى أن يكفر، امتنعت عن الطعام أياما بعد أيام، وعن الشراب كذلك، حتى أشرفت على الهلاك. فكانوا يأتونها عنوة ويصبون الماء في فمها كي تحيا ولا تموت. وفيه نزل: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا وللأم النصيب الأكبر من البر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فإلى الذين يقولون إن الإسلام ينتقص المرأة، ها هو حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع نهات، حرم عليه خصة الأم بالذكر لمزيد الاهتمام بها، حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذه بعض النصوص التي وردت في بر الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. وكان ابن عمر مع أصحاب له يسيرون في الطريق، فرأى ابن عمر رجلا فوقف معه وأطال القيام، فشق ذلك على أصحابه ونادوه: يا ابن عمر، أطلت القيام مع الرجل ونحن في سفرنا؟ قال ابن عمر: ما حملني على ذلك إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وهذا الرجل كان صديقا لأبي لعمر، فلذا أطلت القيامة معه كي يقضي مطلبه مني. فإذا كان أبوك يصل أقواما أو يعول أيتاما أو له أصدقاء، فصل من كان أبوك يصل، فهذا من أبر أنواع من أبر البر كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من الذي لأبيك عليك أو لوالديك عليك أن تدعو الله لهما، تجعل من أورادك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولتعلم أنك قد ترزق بسبب الوالدين الضعيفين. رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن لنفسه فضلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فقد ترزق بسبب أبيك الشيخ الكبير، بسبب أمك العجوز التي تسعى عليها، فأيقن بذلك. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا شيء من حق الأم ومن حق الأب. ومن توابع ذلك أن نقول إن الله أمرنا بطاعة الوالدين، ولكن كما هو معلوم فالطاعة في المعروف. إذا أمرنا الله بطاعة أولي الأمر أو بطاعة الوالدين فكلها مقيدة بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وتتأتى من توابع هذا مسائل. من هذه المسائل: إذا أمرت الأم ولدها بتطليق زوجته هل يطيعها أو لا يطيعها؟ وإذا أمر الأب كذلك ولده بتطليق زوجته هل يطاع أم لا يطاع؟ لا بد هنا من النظر إلى أمور: أن ينظر إلى الوالد هل هو دين ورشيد أم أنه سفيه وليس بدين. ينظر أيضا إلى سبب الطلاق، إلى سبب الطلاق، سبب طلب الطلاق وسبب طلب الأم ذلك أيضا. فإن كان الوالد رشيدا عاقلا دينا ينظر في مصلحة ولده وفيما يقربه من الله يطيعه ويسمع له. وقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام: أخبري إسماعيل أن رجلا شيخا أتى هنا ويوصيك أن تغير عتبة بابك. فطلقها إسماعيل عليه السلام. وأيضا قال ابن عمر: كانت تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فقال: طلق زوجتك. قيل: لأنها شغلته حتى كادت أن تشغله عن الفرائض في الجماعات. فتخاصم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أطع أباك. أما إذا كان الوالد مسرفا على نفسه يأمر الولد بتطليق زوجته، يسأله: يا أبي لما أطلقها؟ قال: لأنها لا تسلم، لا تصافح الرجال، لأنها لا تأكل مع إخوانك ولا تسافر مع إخوانك، فهنا معصية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فهذا محل طاعة الوالد من عدمها إذا أمر بتطليق المرأة. إذا أمرك أبوك أن تتزوج امرأة بعينها، هل تطيع أم لك الحق في عدم طاعته؟ الظاهر الثاني، لأن البكر التي هي بنت تستأذن، فمن باب أولى الولد يتزوج من يميل إليها قلبه ولا يكون حقا، لكن يلتزم الدين، يلتزم ذات الدين. هذا عن طلب الأم أو طلب الأب من الابن أن يتزوج امرأة بعينها. هذا ولا يجوز للأب ولا للأم أن يميز ولدا بعطية كبيرة دون سير إخوانه. هذا يورث الضغينة ويورث الأحقاد. جاءت عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهما ابنهما النعمان بن بشير. قالت: يا رسول الله، إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلة، أهب له هبة، وجئت أشهدك. قال: ألك ولد غيره؟ قالت: نعم. قال: أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قالت: لا. قال: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، لكن إذا كانت الهبات مسببة فلا بأس بها. إذا كان لك ابن مريض والآخرون أصحاء فأعطيت المريض شيئا فهذه هبة مسببة، أو بنت وصلت سن الزواج وتريد أن تجهز وأختها الأخرى في المهد، يجوز أن تجهز البنت الكبيرة ولا يلزم أن تأتي بالتي في المهد، أن تأتي لها بأثاث كأثاث أختها في هذا الوقت. فالهبات إذا كانت مسببة جاز ذلك، أما إذا لم تكن الهبات مسببة لم يجز ذلك. هذا عن العطايا وعن الهبات. عموما إذا أمر الوالد أو وصى الوالد بوصية لأحد الأبناء دون الآخرين فهذه الوصية لا تمضى، لأن النبي قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا. وهل يجوز للابن أن يشكو والده في المحكمة؟ هل يجوز لولد أن يشكو والده إذا ظلمه الوالد؟ إذا كان الظلم بينا جاز ذلك، جاز أن يتحاكم الوالد مع ولده، دل على ذلك أن رجلا من الصحابة كان يقال له يزيد، خرج بصرة فيها مال ووضعها في المسجد وقال هي لأول داخل. دخل ابنه معا لم يكن علم كلام أبي، وجد صرة فأخذها، فبعد ذلك سأل لمن؟ قال أبوك قال كذا. فقال الحمد لله، أخذ الصرة فرجع إلى البيت، قال أبوه ما إياك أردت يا معن؟ قال أنت قلت هي لأول داخل وأنا أول داخل. فتحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال هي لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد، لك نيتك ولك ما أخذت يا معن. الشاهد أنهما تخاصما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وابن عمر وعمر تخاصما إلى الرسول في شأن تطليق الزوجة، فمن باب أولى إذا كانت هناك حقوق أعظم من ذلك. وهنا يرد حديث في الباب أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث في كل طرقه مقال، وأمثل طرقه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إلا أن أهل العلم كالإمام أحمد يقول أهل العلم إذا أرادوا أن يقبلوا هذه الرواية قبلوها، وإذا أرادوا أن يردوها ردوها. وحاصل معنى كلامه أن إذا كانت توافق عمومات الشريعة تقبل، وإلا تخالف أو ترد. فالإمام الشافعي يقول في حديث أنت ومالك لأبيك، يقول ما حاصله إن الأدلة الأشهر والأصول الأعم للشريعة لا توافق هذا الحديث، ويستدل بأن رب العزة قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فلو كان أنت ومالك لأبيك لكان الأب هو الذي يحوز التركة كلها. ثم أيضا في هذا الصدد النبي يقول إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعني. فكل له حق، فإذا أخذ الوالد كل المال حينئذ ستضيع أنت ويضيع سائر من هم تحت يديك. وأيضا في هذا الصدد قد قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقالوا أيضا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع الرجل أن يهب ولدا من أولاده هبة دون سائر الأولاد، فلأن يمنع الوالد من أخذ مال ولد كله من باب أولى؟ والله أعلم. هذه بعض المعارضات لحديث أنت ومالك لأبيك من ناحية المعنى، أما من ناحية السند ففي الإسناد إشكالات، في الإسناد إشكالات كثيرة، لأنه كذا حديث وكل كل أسانيدها لا تخلو من مقال. هذا عن حديث أنت ومالك لأبيك. إذا كان الأب عياذا بالله فاسقا وضرره متعدي على العباد، يعني إذا كان مشرك سأصاحبه في الدنيا معروف وهو شركه، لكن إذا كان متعديا على العباد، إذا كان الأب مثلا يسطو على البيوت ويسرق، أو كانت المرأة الأم والعياذ بالله تفعل المحرمات والابن نصحها ولم تنتصح، هل يجوز أن يحبسها؟ هل يجوز أن يحبسها حتى لا تفعل الفاحشة، أو يحبس أباها حتى لا يقتل ولا يسرق، أو لا يجوز هذا؟ الظاهر والله أعلم إذا لم توجد وسيلة إلا هذه الوسيلة جاز، لأن القوم قالوا لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فحبسهم حتى لا ينتشر شرهم، وداخل تحت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فتأتى مسائل في التعامل مع الوالدين. إذا تشاجرت زوجتك وامرأتك، زوجتك وأمك، أو تخاصمتا، هل تقول أمي لا أعدل بها أحدا أنت طالق، أو تنظر في سبب المشكلة؟ لأن أمك أيضا ناقصة عقل وناقصة دين، فهل تحل المشكلة وتنظر من المخطئ، أم تكون قولا واحدا في صف أمك؟ الظاهر الأول، لأن الله قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين. حتى إذا كانت الشهادة على أمك قل كلمة الحق. أقول ذلك لأن بعض الإخوة رفع شعار أمي أمي، وإن ظلمت، وليست كل الأمهات دينات، هناك أمهات ظالمات. فنعم أمك برها وافعل معها الذي يقربك من الله، لكن لا تعينها على الظلم، لا تقرها على الظلم، للنصوص المانعة من الظلم. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ثم تتأتى مسائل: إذا قالت الأم لابنتها: تزوج ابن خالك، وتعلقت الأم أن تتزوج بابن خالها، تتزوج البنت بابن خالها، هل تطيع البنت أمها لزاما؟ لا يلزم، لأن النبي قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. وهكذا إذا تضافرت الحقوق وتعارضت الرغبات، فنفترض على سبيل المثال، أطرح عليك هذا السؤال حتى أنشط المجلس، افترض أنك تريد أن تعمل عملا، تريد أن تعمل طباخا مثلا، لأنك طباخ كل يوم يده في الطعام ويأكل أحسن لقمة ودائما في المناسبات السعيدة، وأبوك يقول لك: لا اشتغل خباز. أنت تريد طباخ وأبوك يريد خباز، ماذا تصنع؟ اشتغل سواء. لا، نزلت على رغبة نفسك ولا رغبة والدك. أتكلم كحكم، أتكلم كحكم، سأنظر في سبب طلب الوالد لماذا أعمل خبازا يا أبي. الخباز حر طول اليوم، حر والنار أمامي وتنشف ريقي وتسود وجهي، فلماذا نصحتني أن أكون خبازا؟ إن أبدى عذرا وقال: ممكن في الطباخ أنك تشتغل في مكان فيه خمرة، ممكن. إذا أبدى أعذارا وكانت مقبولة نزلنا على رأيه، إن لم تكن مقبولة وحقوقه لن تضيع بعملك طباخ فلك أن تعمل حينئذ طباخ. مفهوم الكلام ده؟ طيب افترض أنك نجحت في الثانوية بتفوق وأمامك الطب والهندسة، أبوك يقول طب وأنت تقول يا رب يا أبي كل يوم الولد يصرخ جاي لمريض والمرأة بطنها منتفخة، أنا لا أنا أحب الهندسة مثلا، يجب عليك أن تسمع الكلام أو لا؟ هي مسائل انت على مذهبك القديم هتخش تجاره، قلنا لك خباز ولا طباخ قلت سواء، يبقى على هذا المنهج، على هذا المنهج المعارض ستعمل طبالا او اي حاجه تستخير. نسال عن الاسباب، قال لك لا هذه منصب عالي وهذه دون اسمك دكتور مثلا، ها في الأمر ساعة أو ليس في الأمر ساعة؟ أقنعه. فقد لا تتوافق ميول الشخص مع دراسة الطب وقد تتوافق مع دراسة الهندسة، لكن إذا كان هناك شيء محرم منعك عنه أبوك لازمك أن تسمع وأن تطيع لأبيك، لازمك أن تسمع وأن تطيع لأبيك. إذا قالت الأم لابنتها لا تصوم الاثنين والخميس يا بنتي، لا تصوم النفلة، والبنت تحب الطاعات، تسمع لأمها أو لا تسمع؟ تسمع. طب وما الذي تستفيده الأم من نهيها أو ينظر؟ يعني زكاة الأم ترى أن البنت نحيفة وخربانة ومقدمة على زواج وتريدها تكون يعني قوية للزواج، تسمع لأمها وتطيع. لكن إن كانت أمها تكره العبادة، في أمهات تكره العبادة، حينئذ ولا تطيع أمر المسرفين. يعني زكاة الأم تمنع حرصا على ابنتها من شيء فهذا ينظر فيه، لكن كانت الأم تكره العبادة أصلا حينئذ طاعة الله وطاعة رسوله وأعمال البر مقدمة، أعمال البر مقدمة. لكن إذا البنت جاءت تصلي السنة النافلة والأم قالت يا بنت أبوك جاي من برا نريد نطبخ بسرعة صلي السنة فيما بعد، ماذا تصنع؟ تطيع الأم حينئذ. فكل مسألة لها ملابساتها الخاصة بها. لا يخفى عليكم أنه لا يجوز الاستغفار للأبوين المشركين إذا مات على الشرك، لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. هذا عن الاستغفار لهما. إذا كان لأي أحد سؤال في هذا الصدد فليتفضل. تفضل. ها؟ يقول هو أتى بمجموع طب ولكن الولد يريد أن يدخل كلية الأداب وأبوه يريد أن يدخل الطب. إذا كان يريد دخول كلية الأداب من أجل بنت من البنات هناك شغلته وأبوه يخاف عليه من ذلك لأن هذا يغلب، فيطيع أباه، يطيع أباه. أما إذا كانت دراسة الطب فوق طاقته وفوق قدرته فهذا أمر آخر، يعني ينظر إلى الصالح لها. نعم. هل للزوجة زوجة الابن أن تخدم الأب إيجابا؟ لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ذلك، وإنما إن فعلت فهي محسنة من المحسنات ولا دليل على الإيجاب. نعم تفضل. نعم العادة والعرف لا تجب علي أمرا لم يجب الله ورسوله. العادة والعرف ما لم يكن هناك تكليف لأحد بشيء أو عدم أو إضرار لأحد بشيء. يعني أنت تجيب الزوجة تخليها تخبز لأمك ولأبوك ولأختك ولأخواتك وتشتغل في هذا البيت بهذه المثابة، ليس بواجب هذا، إنما على الاستحباب إن رضيت به وفعلته. نعم تفضل. الأخ الكريم يقول: لماذا الآباء والأمهات لا يكون أو لا يكون متفاهمين مع الأبناء حتى لا تحدث مشاكل؟ أجيبك: لأن الله سبحانه خلق الخلق أطوارا، خلقهم بأفهام مختلفة متنوعة، وخلقهم منهم الصالح ومنهم ما دون ذلك. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فخلقهم متفاوتين في الأفهام، قد تفهم أنت يا ابن أن هذا الشيء صح، وقد يفهم الأب لكبر سن أن هذا الشيء خطأ. فهذا الاختلاف في الأفهام والاختلاف في السجايا والطبائع والتدين يسبب مشاكل بلا شك، يسبب مشاكل بلا شك. نعم أبوك ولا ابنك؟ إذا كان يعني أب يدخن يشرب الشيشة، والابن يقول: يا أبي هذا غلط، يا أبي هذا يضرك، والأب مصر على ما هو عليه، الأب مصر على ما هو عليه، أديت ما عليك. لكن إذا قال لك: يا ابن عمر لي الشيشة، حينئذ تقول: لن أعمرها يا أبي، هذا تعاون على الإثم والعدوان. هذا وارد. الأب أرسلك تشتري له علبة سجاير كليوباترا ولا أي نوع، تذهب ولا لا تذهب؟ تعاون على البر والتقوى، إلا إذا أنت ضعيف وخايف من الضرب والطرد، ده مسائل أخرى. نعم نعم.
لو رجل له ولدان تخرج
من كليات القمة لأصول الدين ولا الشريعة؟ أيهما القمة؟ نعم. سؤالك حسن، لكني أعمم السؤال بصورة أوضح، لأن هذا منتشر في الفلاحين. رجل له أولاد، علم ولدين في الطب، وكل ولد في الطب يصرف له في السنة 10,000 جنيه، وله ابن فلاح، له ابن فلاح، الولد الفلاح معه في الأرض يشتغل ويدر دخلا على الوالد، اللي في الطب جالس عمدة وباشا ويأخذ فلوس 10,000 جنيه في السنة. فجاء الأب على مدار 7 سنين الطب التي درسها الابن الفلاح يشتغل، وصحة الفلاح تتدهور، ولن يكون له مستقبل في الفلاح لأنه ضعيف يضعف مع كبر السن، والطبيب مستقبله يزدهر. فجاء الأب وقال: سأكتب لابني الفلاح هذا قدر الذي أدخله علي والذي أعطيته لأخيه الذي يدرس في الطب، أكتب له نصف فدان. هل هذا حرام؟ هذا ليس بحرام، لأنه يصل إلى العدل في الهبات. نأتي لشيء آخر: أب صرف على ولده في الطب، ليست النفقة على الولد في الطب بواجبة، إنما هي مستحبة. فقال لي ابن صغير، الابن الصغير أنا كبرت، وكما قالوا ابن الشيبة يتيم، ابن الشيبة المولود جديد يعتبر يتيم، يعني أبوه يعني على ما يبلغ افرض واحد عنده 70 سنة وأنجب طفلا، إذا الولد بلغ يكون أبوه وصل 85 سنة في الغالب يعني يموت. فقال خذ يا ابني من الآن لأم الولد، خذي له 50,000 جنيه خاصة بالابن، سلمها له في الدنيا، أنك إذا أوصيت بها لوصية لوارث، فتكون باب العدل في العباد. نعم مات. يعني إذا كانت الزوجة صالحة والأم دائما نكدية في كده، في أحيانا الأمور تنعكس وحتى تكون سليمة، كل يوم الأم طلق البنت، طلق لي أم بس يا الله ما صلى على رسول الله، لماذا أطلق؟ قالت أنا لا أريد لا أطيقها. يا أم ليه بس يا أم؟ قال البنت أم أدى الدنيا وتقول كل حاجة حرام، وكل يعني كان المنطلق أنها تريدها أن تتبرج وتتسيب. فكل يوم تكلم ابنها، أخوكم يسأل هل تدخل في حديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو الزوجة على زوجتها، أنت تقصد تدخل. وكذلك حماتك، إذا أنت رجل مستقيم وزوجتك والحمد لله مستقيمة وتعيشان معا عيشة هنية، لكن أمك أمها حماتك مزعجة، تريد ابنتها أن تتحرر وتروح النادي وتروح السينما، فكل يوم تقول يا بنت طلقي من هذا الولد، ده معقد في عيشته، كل يوم نفس الموال، هل تطاع؟ لا تطاع. هل تدخل في التخبيب؟ تدخل. نعم تفضل. هذه مسألة لا، يعني المطعومات، يعني أنا لا أحب مثلا البامية مثلا وأبي يحبها، هل لأبي أن يجبرني على أكل البامية؟ لا. فنفس الشيء في المحرم، لحمة مستوردة أنا لا أكلها، هل لأبي أن يجبرني على أكلها؟ لا، ليس له ذلك. الطرشت نعم هذا طيب، انك تقول ابي، ما شاء الله واحد من فيصل يقول ابي، هذا شيء طيب. هذا شيء طيب، انا بحكي اقول بابي مامي طنتي اونكل. شيء حسن. تفضل. ايوه ابوك ميت الله يرحمه رحمه واسعه، ولك جد ولك اعمام، مات الجد بعد ذلك، هل أنت ترث أنت وإخوتك من الجد؟ هذه وصية واجبة أوجبتها الحكومة ولم يجبها الله ولا رسول. أعمامك يحجبونك إلا إذا كان الجد وصى، إذا كان الجد وصى حينئذ. تفضل. أب جهز أبناءه في الرخص 20,000 جنيه الولد، وجاءت البنت الثانية أو الولد الثاني، كان العفش غلي، العفش الاستيراد منع والعفش ارتفعت قيمته، فجهز الثاني 30,000، هذه هبات مسببة لا بأس. نعم. توسيع التركة في الحياة تكون بمثابة الهبة، والهبات هل يسوى فيها بين الذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وجهان أختار منهما والله أعلم. إذا كانت الهبات كبيرة كبيرة للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانت هبات صغيرة يسوى. بمعنى مثلا أنا جالي واحد من الإخوة يقول لي بنت عمرها في الإعدادية، ولد في الابتدائي، الولد اللي في الابتدائي متعب وينجح بالغش فالولد نجح في الابتدائي 50%، والبنت نجحت في الإعدادية 95%، أريد أن أكرمهما. يسأل لأنه فعل. قلت له ماذا صنعت؟ قال أعطيت البنت 100 جنيه والولد 200. قلت له لماذا؟ قال للذكر مثل حظ الأنثى. هذا طبعا بلا شك أنه غلط. أنا لأن الهبات مثل هذه يسوى بينه. تقول إذن ماذا تصنع في الأكل؟ قال أحيانا تجد الناس في قاضع قال عند التوزيع الولد بطين والبنت بيض. يا أخي يا أخي مش بالطريقة. فأفهم أحيانا تنحرف في فهم النصوص.